قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن علم أنه أهدى حياء وجب الرد. قال ابن الجوزي قاله ابن الجوزي قال في الآداب: وهو قول حسن، لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة.
فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن علم المهدى إليه، إذا علم المهدى إليه الذي وقعت عنده الهدية ووصلته الهدية من المهدي، إذا علم أن هذه الهدية إنما أهديت إليه حياء من المهدي، يعني لم يكن له يعني قصد بالهدية، لأن الهدية كما مر معنا هي من السنة، من السنة أن يتهادى المسلم الناس، لما ورد في الأثر من الحديث: تهادوا تهادوا تحابوا. ولكن إذا كان لم يكن هناك باعث لإرادة السنة، وإنما كان الباعث الحياة، كان الباعث الحياة يعني استحيا من الشخص فأهدى. فيقول إن ابن الجوزي رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم يرون وجوب الرد، يرون وجوب الرد. طيب ما هو الأمر الذي بنوا عليه أصلا؟ مرت معنا قاعدة في مسألة يعني القصود في العقود معتبرة، القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية القصود يعني القصد في العقود معتبرة. كيف؟ يعني يقولون أن الأصل أن العقود إذا كان المسألة مبنية على الهزل ومبنية على المزاح فهذه العقود لا تنفذ، إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: ثلاث جدهن هزل وهزلهن جد. ثلاث جدهن جد وجدهن وهزلهن جد، فسوى بين الهزل والجد وجعله جدا، الطلاق والنكاح والعتاق. يعني ما يجوز للإنسان أن يقول أزوجتك ابنتي مازحا، ولا يقول زوجته طالق، أنا قصدت المزح أو قصدت التمرن على الكلام، أو هذا ما ينفع. يعني في هذا لابد أن يقع به يعني الجد والهزل فيه سواء، وكذلك العتق. أما ما عدا ذلك من العقود فكأنه يقول العقود مبناها على القصود يعني على النية. فإذا كان الإنسان جرى على يعني على لسانه كلام مثلا من بيع وشراء من باب المزاح ولم يكن فيه أصلا جادا فلا يلزم به، لا يلزم بهذا، لأنه لا بد أن يعني يدين ويؤخذ ما بنيته. فإذا قال ما قصدت البيع، ما قصدت الشراء في هذه المسألة، ما قصدت الإعطاء، فيقول القصود في العقود معتبرة، فيكون الإنسان الذي أعطى أو أهدى حياء ما كان باعثه في هذا تطبيق السنة، ولا كان باعثه في هذا يعني إرادة الهدية، وإنما كان باعثه الحياء، استحيا من الشخص فأهدى إليه. فقال مثل هذا يعني يجب الرد عليه. لكن في الحكم، في الحكم بوجوب الرد في مثل هذا المسألة نظر، يعني أنه ما أخذ بالحياء، ما أخذ بالحياء هو عندما يكون من الشخص استعطاء، إذا استعطاه شخص، إذا طلب منه العطية واستحيا منه وأعطاه، هذا يمكن يكون مجال للكلام. أما إذا ابتدأ هو، إذا ابتدأ هو من نفسه، هذه الحالة القول فيها بوجوب رد الهدية والعطية فيها مسألة فيها نظر، والله أعلم.
فصلون.
وقوله في الآداب يظهر أنها الآداب الشرعية لابن مفلح، كتاب الآداب الشرعية، الآداب المرعية لابن مفلح، أو كتاب 3 مجلدات من خير ما كتب في الآداب الشرعية.
فصلون. وتملك الهبة بالعقد، لما روي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة، قبضت أو لم تقبض، فيصح تصرف الموهوب له فيها قبل القبض على المذهب، نص عليه. والنماء للمتهب، قاله في الإنصاف.
هذه المسألة مبنية على مسألة سبقة في مسألة البيع، في مسألة البيع. فلو فرضنا إنسان قال الآخر مثلا: بعتك هذه السيارة، يعني جرى بينهم بيع لسيارة أو لأرض أو لمنزل، ولا بعد كاتبوا مثلا يعني هذا قال بعت تقارروا على القيمة وقال هذا بعت، وقال الآخر قبل أو شريت، فيقول هو الآن هذا ما قبض الثمن وذاك مثلا ما قبض العين. فإذا قال هذا الشخص مثلا، إذا قال هذا الشخص هذه العين التي هذه العين التي اشتريتها الأرض هذه أو البيت هي وقف لوجه الله، أو هي مثلا هبة لفلان، فهذا معنى يعني كونه العقد نفسه مؤثر في نقل الملكية أو ليس بمؤثر في نقل الملكية. فيقول عقد الهبة كعقد البيع، لأنه مر أنما صح بيعه صحت هبته، وما لا فلا، فيقول هو مثل عقد البيع. فإذا قال وهبتك هذا البيت أو هذه السيارة هبة لك، السيارة الفلانية هبة هدية لك، فقال هي وقف لوجه الله أو صدقته أو مثلا تبرع بها لشخص، هذا معنى قوله تملك الهبة بالعقد، يعني ما يترتب عليها بمجرد ما يقول الإنسان وهبت مثلا، لأن هنا المعاطاة ما هي متصورة، لأن إذا أعطاه خلاص قبضها، إذا أعطاه قبضها، لكن المقصود هنا الهبة بالقول، الهبة بالقول، لأن الهبة بالعطية والإعطاء والإقباض الأمر فيها واضح، كونه يقول هذا مفتاح السيارة وهذه السيارة هدية أو هبة لك خلاص هذا قبضها، لكن يريد أن يبين لك لو أن ما أقبض الشيء ولكن قال له الأرض الفلانية ترى هي هبة وهدية، قال ذا قبلتها وهي وقف لوجه الله، هذا معنى قوله يصح، يتصبح التصرف فيها التصرف فيها ناتج، لأنها ملكت بمجرد العقد، بمجرد العقد، لأن عقدها لازم ولا جائز؟ لازم، عقدها لازم، الهبة والعطية عقدها لازم. فإذا قال وهبتك الشيء الفلاني وقال ذا قبلت خلاص تعتبر عقد لازم، لكن لو رجع في هبتي قبل الإقباض لأنها ما تلزم وتصبح لازمة إلا بالإقباض والإذن في هذا، لكن لو قال يعني رجعت في هبتي هذه قبل أن يتصرف فيها الشخص، يعني مثلا إذا كانوا في قبل أن يرجع فيها، يعني رجع فيها مثلا قبل أن يتصرف فيها وقبل أن يهبها قبل أن ينقلها إلى ملك آخر، فيصح في هذا الرجوع كما سيأتي معنا، لأنه ما أقبضها إياه، أما إذا أقبضه إياه فإن عندما تصبح عقد تلزم ولا يجوز له الرجوع فيها كما سيأتي معنا في قول الجمهور من أهل حمكم الله. قوله الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة، قبضت أو لم تقبض، إذا قال السيارة الفلانية هبة لك أو هدية هذا معنى قوله معلومة، أما إذا قال أحد هذين إحدى هاتين السيارتين أو قال يعني أرضا من الأراضي لك، فهذه على كل حال ليست معلومة، هذه ليست معلومة حتى تحدد وتبين. قوله والنماء للمتهم، النماء كم ينقسم؟ ينقسم إلى قسمين، النماء ينقسم إلى قسمين، نماء متصل ونماء منفصل. النماء المتصل مثل إيش؟ السمن والزيادة بتعلم صنعة والزيادة في الشجر وما أشبه ذلك، هذا يسمى زيادة متصلة، وهذه الزيادة المتصلة لها حكم. أما الزيادة المنفصلة فهذه كالولادة، كأن يهب أمة أو يهب مثلا ناقة مثلا أو شاة أو بقرة يهبها لشخص مثلا ثم يرجع بهبته قبل أن يقبض، فإذا ولدت بعد الهبة وكانت في ملك الموهوب له في ملك الموهوب له، فالنماء لمن يكون؟ المنفصل للمتهم للمتهم، النماء يعتبر له، هذا معنى قوله والنماء للمتهم، لأنه ينبني على هذه أحكام فيما إذا رجع الواهب في هبته، إذا رجع الواهب في هبته فما حصل من نماء فهو للمتهم، هذا هو القول الأول وهو قول صاحب المذهب وأكثر أهل العلم. بعض أهل العلم قالوا لا، وهذا يعني قول لمالك، إمام مالك رحمه الله تعالى قال لا تعتبر الهبة مملوكة إلا بلزومها، يعني لا يعتبر في ملك الشخص حتى تكون في حكم اللزوم، على معنى تكون في يده وتحت صرفه، يستطيع يبيعها، يستطيع، لأن احتمال الشخص هذا يرجع فيها أو يقول له فيها نظر، أو تصبح مستحقة لشخص آخر، تصبح مستحقة لشخص آخر. فمن هذا الباب قال بعض أهل العلم لا يعتبر التصرف فيها نافلا إلا بالقبض إذا قبضها.
وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. قال المروزي: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. وقال الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة: يا بنية، إني كنت نحلتك جادة 20 وسقا، ولو كنت جددتيه واحتزتيه
ولو كنت جددتيه
واحتزتيه كان لك، إنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. رواه مالك في الموطأ.
وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. تلزم بالقبض يعني بمعنى أنه إذا وهب وأعطاه إياه وملكه إياها وأقبضه. وسيأتي معنا على القاعدة العامة قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه. فمثلا السيارة الآن قبضها بإيش؟ بالاستمارة أو المفاتيح. مثلا إذا نقل الاستمارة باسمه أو أعطاه مفتاح السيارة وقال هذه السيارة هبة لك، يعتبر إقباض. إذا أعطاه سقف البيت مثلا يعتبر هذا أيضا إقباض، أو التخلية يسمى التخلية بالنسبة للعقار. وسيأتي ذكر هذا الموضوع بعد قليل. لكن يقول: ما لم يقبضها الشخص الموهوب له فإنه لا يزال يجوز للشخص أن يرجع فيها. ما لم يقبضها المتهم الذي يعني وهبت له، فإنه يجوز للواهب أن يرجع في هذه الهبة، فلا تكون لازمة إلا بالقبض. وهذا عليه علماء السلف كما مر، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم، وليس لهم أحد من الصحابة خالف، ليس لهم مخالف من الصحابة، فكان إجماعا أو كالإجماع. ثم سند هذا ما ورد عن الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لعائشة: قال لقد وهبتك جدادة أو جادة 20 وسقا من أموال العالية، وهي السنح التي كان فيها أبو بكر الصديق لما بلغه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء وكان خارج المدينة. وهذا هذا المال الذي كان لأبي بكر الصديق وهب عائشة جدادة أو جادة 20 وسقا. فيقول في هذا، يقول يعني أنا ما أعز علي من يعني فقري، من فقر فقرك بعدي، يعني ما يقول كأنه يعز عليه فقر عائشة بعد، ولا يود أن يكون أحدا يعني أغنى منها بعده، هكذا يرى، لأنها أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله تعالى عنهن. فيقول: لكنك ما حستي ولا جددتيه، يعني ما تطعت، لو أنك حستي هذا وقبضتيه لأصبح هبة خاصة بك، ولكني الآن لأنه في مرض الموت رضوان الله عليه، ولكنه الآن يعتبر مال وارث، فإنه يعني أخوات وأختان. فقالت: إنما أختي يعني أسماء، فذكر لها أختا على وجه الولادة أو مولودة، فذكر لها هذا، فقال: هو أخواك وأختان، يعني المال بينكم مال وارث وليس لك الحق فيه، لو كنت حسبيه ولو كنت قطعتيه، هذا معنى جددتيه، كنت أولى به، ولكن الآن هو مال وارث فاقتسموه على كتاب الله، فاقتسموه على كتاب الله. فهذا يدل على أن الهبة، على أن الهبة إذا لم يقبضها الإنسان فإن للوارث، فإن للشخص الواهب الرجعة فيها، لأنه لا يعني لم يتم القبض ولا تكون لازمة إلا بالقبض. وهذا الحديث هو على شرط الشيخين، هو في الموطأ وهو على شرط الشيخين.
وتبطل بموت متهب قبل قبضها، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت فهي لك. قالت: فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة. رواه أحمد.
رواه أحمد وابن حبان. وإذا مر معنا أن الحديث ضعيف، ضعفه أهل العلم بسبب مسلم ابن خالد، فقالوا هذا في يعني في أحاديثه أوهام كثيرة. وذكروا أيضا أن هذا الحديث عن عقبة والد موسى الراوي، موسى بن عقبة، عن أبيه، وقيل عن أمه، فقيل إن والده أو أمه كلاهما مجهولان. وهذا يعني غير هذا يدل على يعني أن الأثر ضعيف، ولكن بالنسبة لمعناه كما قال يعني أهل العلم معناه صحيح، لأنه قال يعني في هذا أنه لو أهدى إنسان هدية إلى شخص ثم ردت هديته إليه لعدم قبول الشخص لها، مثلا لعدم قبول الشخص لها، أو لكونه قد مات هذا الشخص، يعني بغض النظر عن صحة الأثر هنا أو ضعف، لو أن شخصا أهدى هدية إلى آخر فرد عليه قال ما أبغى، يعني ما هو ملزوم أنه يأخذها. طبعا ما هو من الخلق، ليس من خلق المسلم أن يرد هدية أخي المسلم، لكن أحيانا قد تكون الهدية لغرض، وقد يكون الغرض فاسد وسيء، فيقول لا أنا ما أبغى الهدية، أنا ما أبغى الهدية هذه. ليش؟ لأن ربما تجر عليه بلاء، ربما تجر عليه شر مثلا، فمن حقه أن يردها، فيقول رد هذه الهدية، لأنه قال وتبطل بموت متهب قبل قبضها. وكذلك بالنسبة لرد، لو ردها، فلو وهبها لشخص ثم وصلت إليه، هل تكون له إن لم تكن له وهو ميت، هل تكون لورثته وتكون حقا موروثا؟ قالوا لا تكون. السبب في هذا لأن الهدية وصلت إلى الشخص وقد مات، وليس هناك ما يدلنا على قبوله لها، ها؟ لأن قبوله هو شخصيا هو الذي يدل على لزومها، ها؟ على لزومها حتى تكون من أموال الورثة. فأما وقد مات فعندئذ لا يعرف هذا إلا من جهته وقد مات، فعندئذ ترد الهدية ولا بأس في ذلك.
فقبض ما وهب بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل، وقبض ما يتناول بالتناول، وقبض غير ذلك بالتخلية، فقبض المبيع.
يقصد بهذا القبض بعد أن بين أن الهبة ما تكون لازمة إلا إذا كانت مقبوضة بإذن الواهب، إذا أذن الواهب في إقباضها وقبضها بإذنه فعندئذ تكون لازمة. وسيأتي بيان هل يجوز الرجوع فيها، ومتى يجوز، ولمن يجوز، وما هي الشروط والضوابط التي تصح بها الرجوع أو لا تصح. ولكن المقصود هنا بيان أنها إذا قبضت أصبحت لازمة، تصبح لازمة. فلو أن شخصا تصرف فيها أو باعها أو تعلق بها حق من رهن أو غيره وأراد الواهب أن يرجع، نقول فات عليك الأمر، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بيان ذلك، في بيان الأوجه التي تكون بها يعني لا يمكن الرجوع فيها. ثم أراد أن يبين هنا مسألة القبض، أن العرف المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فالعرف له دخل في تحديد نوعية القبض، فيقول قبض كل شيء بحسبه، لأن البيت ما يمكن الإنسان أن يقبض يحمل يشيل، والسيارة كذلك، والأرض والعقار كذلك. طيب إذا انتهى القبض بالنسبة للعقار هو التخلية، أن يخلي بينك وبينه فتصبح يعني من أملاكك تتصرف فيها كيفما تشاء. أما إذا كانت فيها شواغل، إذا كانت غير خالية من الشواغل، فيها شواغل، فهذا لا يعتبر إقبابا إلا إذا كتب له بذلك حجة شرعية تعتبر إقبابا للعيب، تعتبر إقبابا للعيب. ولكن الكمال في إقباب العقارات لا يكون إلا بالتخلية، لا يكون إلا بالتخلية، أي أن تخلى عن الشواغل، فيترك الشخص إذا أراد الأرض يزرع فيها، إذا أراد البيت يسكنه أو يؤجره أو يبيعه مثلا، وهكذا. هذا معنى قولهم التخلية. أما بالنسبة للمكيل وبالنسبة للموزون وبالنسبة للمعدود وبالنسبة للأفراد كأقلام أو أشياء، فهي إنما تكون بالإقبار، ها، بأن يقبضها ويحوزها. إذا قال وهبتك مثلا في مثلا يعني جداد، كما ورد في الحديث عن أبي بكر، ها، جداد نخلة، قلنا نخلتين، قال هذه تعتبر عطية لك، فلا يعتبر مالكا لا حتى يقطع. إذا قطع جداد النخل وجده وحازه خلاص أصبح هذا هو الإقباض الشرعي.
ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما، وهو أب أو وصيه أو الحاكم أو أمينه، كالبيع والشراء. قال أحمد: لا أعرف للأم قبضا، ولا يحتاج أب وهب موليه إلى توكيل لانتفاء التهمة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه، وقبض له من نفسه وأشهد عليه أنها تامة، وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض، وصحح في المغني أن الأب وغيره في هذا سواء لانتفاء التهمة هنا بخلاف البيع.
ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما، فقوله وليهما عرابة هنا إيش؟
فاعل
ليقبل، يعني يقبل الولي، ولي المجنون وولي الصبي يقبل له يعني الهبة، لأنه هو لا يمكنه إبرام العقد، فإذا وهب لمجنون أو وهب لصبي أو لسفيه فوليه يقبل. ثم ذكر أن هذا وليه يكون دائما إما الأب مثلا أو الوصي، الأب أو وصيه، لأن الأب قد يوصي شخصا مثلا ليس هو الجد وليس الأخ، شخص يعني يختاره، يقول أنت وصي على ابني فلان أو على أبنائي أو على بناتي، يثق فيه ويثق في دينه، فقدم الأب أولا، لأن الأب لا شك أنه يعني له حق ما سيأتي، حق يعني النظر وحق التملك، ولشفقته، لكمال شفقته، فإنه هو الذي يكون في المرتبة الأولى. ثم يلي بعد ذلك الوصي، وصي الأب، لأن الأب لشفقته لن يوصي إلا من يكون أهلا لأن يتصرف، ها؟ لا يوصي الأب في الغالب على أبنائه أو على بناته إلا من هو أهل لهذا، ولو كان خارج عن الأسرة. ليش؟ لأنه لعظمة شفقته، لعظمة شفقته، ولهذا قال أو وصيه فيه. يقبض الهبة أو العطية لهذا المجنون أو لهذا الصغير أو لهذا السفيه الأب أو من أوصاه الأب عليه وكان وصيا عليه، يعني ينظر أحواله وينظر ما يصلح حاله وعلى يعني ويستثمر أمواله، هذا معنى قوله، وكذلك يؤدبه ويربيه هذا الوصي. أو الحاكم، لأن السلطان كما ورد والحاكم ولي من لا ولي له، الحاكم ولي من لا ولي له، والمقصود بالحاكم هنا القاضي، المقصود هنا الحاكم القاضي، لأن الحاكم عند الإطلاق ما يمكن أن يكون الذي هو رئيس الدولة أو حاكم الدولة العامة، يعني ينظر على كل شيء، هذا فيه صعوبة، ولكن المقصود به هنا القاضي، المقصود القاضي، لأنه والي ينوب مناب الحاكم، القاضي يقوم مقام الحاكم في الأصل، والأصل أنه يفعل الأصلح، أن القاضي إنما يفعل الأصلح لهؤلاء السفهاء والمجانين والصغار. أو أمينه، يعني أمين الحاكم، من يجعله أو يوكله، يجعله أمينا على هذا، على هؤلاء مثلا الصبية. كالبيع والشراء، لأن البيع والشراء أحيانا لا يكون الحاكم أو القاضي هو الذي يتولى البيع والشراء لهؤلاء القصر، ها، لأن عملية البيع والشراء تجري بأهل العلم، ها، ربما تجري بأهل العلم، وأحيانا قد لا يستطيع، وقد يحاب مثلا لكونه القاضي، قد يحاب فيزاد في السلعة، أو يعني فلهذا المقصود به أمينه كالبيع والشراء، يعني إذا أراد القاضي أن يبيع أو يشتري لشخص ما من هؤلاء القصر فكذلك يقبل له بالنسبة للهبة. قال أحمد: لا أعرف للأم قبضا، لا أعرف للأم قبضا، بمعنى أن الأم مهما كان لها من يعني حنان ومهما لا يكون لها من عقل من عطف، فإن ذلك بالنسبة لنقص عقلها لا يمكن أن تتولى الأموال بالنسبة للأولاد. اللهم إلا إذا عينت وصية، إذا عينت وصية من قبل الأب. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجال، وكذلك جعل والأموال والمطالبة فيها تحتاج إلى خصومات وتحتاج إلى حضور إلى مجالس الحاكم، وكلما كانت المرأة أبعد عن المجالس وأبعد عن الرجال فكان أولى وأفضل. فلهذا لا، ليس للمرأة على الصحيح ولاية، اللهم إلا إذا كانت وصية أوصى كأن تكون هي الوصي وصية زوج، أما ما عدا ذلك فإن لا يكون لها حق في هذه الحالة أن تقبل الهدية أو غيرها، وإنما من كان له من ولي، لأنه ينظر ما هو الأصلح لهذا اليتيم. قال: ولا يحتاج
عيدة،
ولا يحتاج أب،
ولا يحتاج أب وهب موليه إلى توكيل لانتفاء التهمة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه وقبض له من نفسه وأشهد عليه أنها تامة، وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض.
ولهذا كلمة وقبض له من نفسه، يعني العبارة هذه يعني كان المفروض أنها تحرر، المفروض أن هذه كلمة وقبض له من نفسه، كيف يقبض له من نفسه؟ يعني هو مالك الآن الشغلة مثلا، فكتب أرضا هي موجودة تحت تصرفه أصلا، فكتب هذه الأرض لولده. طبعا سيأتي معنا حكم العطية والوجوب المساواة بين الأولاد، لكن يعني ما عندي إلا ولد واحد أو عند أولاد ووهب لكل واحد، فيقول إذا وهب للصغير هذا وأصبح يعني كونه أشهد على هذا أو كتب بهذا كتابة معينة وثقها، فهذا يعني هذا نفس الكتابة هذه والإشهاد على نفسه يكفي، ما يحتاج يقول وأقبض. يعني هل يقبض الإنسان نفسه من نفسه؟
وصحح في المغني أن الأب وغيره في هذا سواء لانتفاء التهمة هنا بخلاف البيع.
يعني يقول الأب وغير الأب إذا وهب شخصا كأن يكون هو الوالي أو الوصي على شخص فيهب له شيء، يعني شخص يكون وصي على أولاد فيهب لهم من ملكه هو ويعطيهم شيء، فيقول في هذه الحالة من الذي يقبض لهم؟ هو نفسه. فيقول إذا كتب بها كتابة وأشهد عليها بما يدل على التصرف أنه نافذ هذا التصرف منه لهؤلاء فهذا يكفي، ما في لأنه من يقبض لهم؟ فإذا كان هو الذي يقبض فلا يقبض من نفسه لنفسه، ولكن في هذه الحالة إشهاده وكتابته تكفي. بخلاف البيع، بخلاف البيع فلا بد فيه، لا بد في البيع من نقل، لا بد في البيع من نقل. إذا قال يعني مثلا أراد أن يشتري لصبي يعني غرضا ما وهو وكيله وهذا الغرض عنده في دكانه مثلا، في هذه الحالة لا بد من إقباضه ولا بد من نقله.
ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة نحو شهر وسنة كالبيع.
بل كالوقت، أنه مر معنا في الوقت أن عمر رضي الله تعالى عنه يعني استثنى وذكر أنها تبقى أيضا في يد حفصة مدة حياتها، ثم للأكابر من آل عمر. فكون الإنسان يعني يهب شيء يقول هذه الدار هي هبة وهدية لفلان من أولاده أو زوجة أو شيء من هذا، ولكن نفعها وسكنها هي لمدة حياتي، هي مدة حياتي نفعها لي، فيكون في هذه الحالة هذه الهبة عقدها صحيح، عقد الهبة صحيح، واستثناء المنفعة يعتبر صحيح. مثل أن يقول بعتك أو يتفاوضان على بيع ثم يشترط مثلا مدفع هذه كما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم، كما اشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم ظهر البعير إلى المدينة، باعه الجمل، باعه البعير واشترط حملانه جابر إلى المدينة، فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلما جاءه بالبعير القصة المعروفة.
وأن يهب حاملا ويستثني حملها كالعتق.
وأن يهب حاملا، ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة، ويصح أيضا أن يهب حاملا مثل ناقة عشراء مثلا أو أي شيء مما هو حامل أو جارية وفي بطنها شيء فيقول هي هبة ولكن ما في بطنها مستثنى، ما في بطنها يعتبر مستثنى، كان يقول هذه الأمة أيضا عتيقة لوجه الله دون ما في بطنها، كان في بطنها شيء مثلا، فإذا خرج وإذا هو حي فعندئذ يبقى هو في الرق، يبقى في الرق لأنه مستثنى، ما أعتقها بما في بطنها، أما لو أعتقها وسكت أو قال بما في بطنها أصبح في هذه الحالة يدخل.
وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط، لأنه شرط ينافيها، فتصح هي مع فساد الشرط كالبيع بشرط، بشرط أن لا يخسر.
إن وهبه وشرط الرجوع متى شاء، متى شاء لكن بعدما أقبضها مع وجود الشرط، فيقول الشرط يصح العقد والشرط لاغي. وقد تمر معكم في الشروط في البيع أنها أقسام، فمنها ما شرط لازم مثل الشروط التي مثلا تحقق مقتضى العقد، ومنها شروط تجر منفعة خارجية للشخص ولا ضرر فيها شرعا، هذا حق أيضا مصلحة، وشروط في نفسها فاسدة وتفسد البيع نفسه ككلية، وشروط أخرى وهو النوع الأخير يصح معها العقد وهي تعتبر باطلة وفاسدة، تعتبر نفس الشرط فاسد. فيقول وهذا كل شرط يشترط فيه منافاة مقتضى العقد، كل شرط يكون فيه اشتراط منافاة مقتضى العقد فهذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل. ومن هذه الشروط كما يذكرون لو يعني شرط للمرأة ألا يتزوج عليها أو شرط ألا يطلقها أو ما أشبه ذلك، فهذا الشرط يعتبر العقد صحيح والشرط يعتبر باطل فاسد، فلو تزوج عليها فليس من حقها أن تطلب الطلاق بسبب ذلك، لأن هذا جائز شرعا وهي تريد أن تحرم شيئا شرعه الله سبحانه وتعالى وهذا غير جائز. كالبيع بشرط أن لا يخسر، يعني واحد يجي يقول أنا أبغى هذه تجارة معروضة للبيع، فيجي شخص يقول أنا آخذ التجارة وأبيع فيها واشتري، لكن إن ربحت فالربح لي وإن خسرت أرجع عليك بالخسارة، نقول له هذا البيع صحيح وشرطك هذا فاسد. ليش؟ لأن البيع الربح والخسارة بيد الله عز وجل، فقد تربح ويكون لك الربح وقد تخسر ويكون عليك.
وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله، لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة.
إذا وهب دينه لمدينه، يعني إنسان لا عنده واحد فلوس، لا عنده واحد مثلا 50,000 ريال، لا 10,000 ريال، 5,100 ريال مثلا، فقال هو هبة لك أو أي لفظ من الألفاظ التي تؤدي إلى الإبراء، أي لفظ يقول أبرأتك منه، اعتبر صدقة عليك مثلا، أو وهبته أو تصدقت به عليك أو أعطيتك إياه أو هو لك عطية أو ما أشبه ذلك، يعتبر هذه العطية والهبة صحيحة ويبرأ بمجرده، يعني بمجرد ما يقول أنت الذي في ذمتك تراه لك أو موهوب لك أو مسامح فيه أو أعطاه مثلا بعض الدين وقال ما بقي خلاص، تعتبر يعني اعتبرها هدية، اعتبر عطية، اعتبر الأولاد وما أشبه هذه الألفاظ، فإنه يعتبر هذا الإبراء أو هذه الهدية مقبولة وصحيحة. قال لأن تأجيله لا يمنع ثبوت الذمة. إيش يقصد بالمسألة هذه؟ يقصد بالمسألة هذه خلاف لبعض أهل العلم، إشارة إلى خلاف لبعض أهل العلم يقول فيها بعض أهل العلم صورة المسألة إنه إنسان له دين على شخص إلى مدة سنة، هل يجب عليه أن يدفع قبل السنة؟ ما يجب عليه. يعني مثلا إذا أعطيت إنسان 10,000 ريال، 10,000 ريال وكان بينك وبينه سند على أنها تدفع بعد 6 أشهر أو بعد سنة مثلا، هل يلزم لو طالبته به قبل ذلك هل يلزمه الشرع بدفعها؟ ما يلزمه، ما يلزمه بدفعها، لأنه دين إيش يسمى هذا؟ مؤجل، دين مؤجل. طيب لو فرضنا، يعني لو فرضنا أن هذا الشخص وهب هذا الدين قبل حلول أجله، إذا وهبه قبل حلول أجله فهنا المذهب وأكثر أهل العلم على أن من وهب هذا الدين قبل حلول أجله أو يعني إذا حل الأجل الأمر واحد، الأمر واحد. لكن بعض أهل العلم قال لا يكون هذا، لا يكون إبراء إلا إذا وجد، كيف يعني إذا جاء رأس السنة وحال عليه حلت في ذمته ويجب أن يدفع، فقال أنت هو صدقة عليه أو هبة، عند إن تكون الهبة صحيحة ومقبولة، أما قبل ذلك فلا يقع. تقول هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، لأن الآن الذمة مشغولة بالمال بدليل أنه لو مات لا بد من قضائها عليه، وتكون في يعني من الحقوق المتعلقة بإيش؟ بعين التركة، تكون من الحقوق المتعلقة بعين التركة. فمسألة كونه مؤجل لا يمنع الإسقاط ولا يمنع الإبراء، هذا هو الصواب، أنه أن هذا يعتبر. ولهذا قال ولزم ولو قبل حلوله، إشارة إلى الخلاف القوي، لأن لو في المذاهب معروف أن معناها الإشارة إلى الخلاف القوي، وهناك وإن وحتى، فقوله ولو أي في المسألة خلاف. قال لأن تأجيله تعليل، هذا تعليل وتدليل، لا يمنع ثبوته في الذمة، كونه مؤجل، كونه مؤجل لستة أشهر أو سنة ما يمنع أن يكون هو ثابت في ذمته، لأنه ثابت ذمته مشغولة به ذمته، وإنما يعني لم نلزمه بالدفع حتى يأتي الأجل، هذا معنى قوله.
وتصح البراءة ولو مجهولا لهما أو لأحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اقتسما وتوخيا الحق واستهما ثم تحالا.
يعني يقصد بهذا يقول تصح البراءة، فأما البراءة من المعلوم فالأمر فيها واضح، وأما البراءة من المجهول، كيف براءة من المجهول؟ يعني إنسان يتعامل مع الناس فيأخذ ويعطي، ثم بعدها يعني ضاعت الدفاتر والأوراق، أصبح الإنسان عليه حقوق أو له حقوق ولا يدري، لا يدري كم هذه الحقوق، ما هي مضبوطة بضارة، أو سافر ونسي مثلا، ففيما بعد جاء ويعني أصبح يعلم أن له حقوق، وهذا الشخص يقر يقول له قبلي حقوق لكن ما أدري كم هذا الحقوق، أنا نعم أدري أن له علي حق لكن ما أدري كم، وذاك يقول أنا متأكد أن لي علي حق لكن أيضا ما عندي إثبات، ضاعت الإثباتات ولا أدري كم، إنما لي عنده في ذمته شيء، هذا معنى قوله المجهول. قالوا إن كان الجهل منهما معا، إذا كان كل منهما يجهل ما يدري فصح الإبراء، أما إذا كان الجهل من الدائر صاحب الحق ما يدري كمه، والذي عليه يعلم ويكتب ويعلم أنه لو علم هذا الشخص بالمبلغ ما وهب له ولا أبره منه، قالوا فلا يصح الإبراء في هذه الحالة، لا يصح الإبراء في هذه الحالة، إذا كان يعلم ويغلب على ظنه ويجب عليه أن يبين كم عليه، مثلا إذا قال أنا أعلم أن لي عندك حق مثلا، فقال ذاك أنا ما أدري، أنا أدري أن لك حق علي لكن ما أدري كم هو، فإن كان صادقا فيما يقول فالبراءة صحيحة، الإبراء صحيح، وإن كان يعلم فينظر، إن كان يغلب على ظنه أن هذا الشخص إذا علم ما يبريه، يعني ما يظنها، إذا يظنها مبلغ بسيط يبريه، لكن ربما يكون المبلغ كبير فلا يبرئه، فيجب عليه أن يبين. قالوا فإن لم يبين ويعلم هو يغلب على ظنه أنه لو أخبره ما أبرأه فهذا الإبراء وهذا الإسقاط وهذا الهبة مردودة وغير جائزة غير نافع، مفهوم هذا؟ والحديث معروف اقتسم وتوخي الحق واستهم ثم تحالى. يعني يعني شخص يعني مثلا يكون ناس شراكة في أموال مثلا ثم يختلط مال هذا بمال هذا ولا يدري هذا لمن وهذا لمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وعظهما وقال إنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. فكل منهما قال يا رسول الله ما كان لي فهو لصاحب، ها خوفا من النار ومن عقوبة الله عز وجل. فقال إذا كان كما قلتما فاقتسم أصبح النصف اقتسم توقع يعني العمل الواحد على أشد من الثاني واشترك ثم بعد ذلك يحال إذا أعطيت لو أخذ أحلق الله وهو يشف أحلق الله أو سنحف الله هذا الحال يحل الزهر الآخر وتسامحه هذا هو المقصود.
ولا
تفتح
سنده حسن وقد ضرب عنه. ولا تفتح ربة الدين لغير من هو عليه أنه غير مقدور على تسليمه إلا إن كان ضامنا، وإنها تفتح لتعدده بذمته.
أولا لو أن الشخص يعني
أهدى
هذا أو أسقط المال، قال المال لي عنده، يعني لو قال أنا لي عنده فلان 1000 ريال وهذا لك هبة أو صدقة أو شيء من هذا، فنقال هبة الدين، هذا معنى هبة الدين. فالصحيح والله أعلم أنه ينظر إلى حال الشخص، ها لأنها تكون مثل الحوالة. يعني لماذا في الحوالة نقبل؟ أقول الحوالة إذا قبلنا إن كان الشخص ملي، يعني لو راح له أعطاه قال لي عند فلان 1000 ريال هو هبة لك، كتب به ورقة وقال اذهب إلى فلان وكل يعطيك 1000 ريال هذه هبة لك من عنده عطية، ما من يعني ما وراها ردية، فأعطاه 1000 هذا وذهب إلى الشخص وأعطاه. نصحح هذا الهدية ولا ما نصححها؟ نصح هذه تصح. فكان ينبغي كان ينبغي على الشارح أن يبين هذه المسألة، وهي مسألة أنه إذا كان الشخص المحال عليه مليئا، إذا كان مليئا وما من هو المليء؟ ها؟ غير مباطل لا بماله ولا بلسانه ولا ببدنه كما مر معنا في الكفالة. هذه صورة. الصورة الثانية يقول إلا إن كان ضامنا، إن كان الشخص ها ضامن فإنها تصح لتعلقه في ذمته، لأنه الآن الضامن لو واحد ضمن شخص في دين مثلا والشخص هذا ما سلم، الضامن هذا يسلم ولا ما يسلم؟ فإذا قال للضامن أنت 1000 اللي عند فلان تراه لك، ها 1000 الذي عند فلان هو لك، لمن يقوله؟ للضمين، للضمين يقول تراه لك. ففي هذه الحالة هل يتصور أن الضمين يطالب ولا ما يتصور أنه يطالب؟ يتصور أنه يطالب. إذا أبى ذاك يسلم فمثلا الذي يسحب الضمين، الذي يسحب الضمين كفالة الضمانة هذه التي هي كفالة التسديد كما يقال، كفالة غارمة، كفالة غارمة.
يعني شخص كان المتهم ضامن
إلا في هبة الدين، أيوة المتهم
المتهم
ضامن، ها الدين ما هو عليه، الدين ما هو عليه، لكنه لما ضم ذمته إلى ذمة المدين كأنه صار عليه، هذا مقصود.
فصل. ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها لبقاء ملكه مع الكراهة خروجا من خلاف من قال لبقاء ملكه مع الكراهة خروجا من خلاف من قال تلزم بالعقد، لحديث العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه، متفق عليه. ولأنه يروى عن علي وابن مسعود.
يقول ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها، مفهوم الكلام هنا أنه إذا وهب وأقبض فإنه لا يجوز له الرجوع إلا الوالد فيما وهب لولده لورود النص في ذلك، لأنه ورد في هذا نص وسيأتي بيان بعد قليل. لكن من ليس بوالد مثلا ووهب لشخص ما، فيقول إذا كان بعد الإقباض فلا يجوز، أما إذا كان قبل الإقباض ما أقبضه فعندئذ يصح الرجوع لكنه مع الكراهة. مع الكراهة لماذا؟ قال أولا لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، يعني يأكل ثم يقيء ثم يعود ويأكل قيئه، هذا مقصود بهذا التشبيه متفق عليه. وسيأتي أيضا في الحديث أيضا أنه قال ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالعائد في قيئه أو كالكلب يعود في قيئه، فهذا فيه دلالة على أن هذا حالة مستقرة، لكن ما دام الأمر في يده ولم يقبضه فيجوز مع الكراهة. مع الكراهة هذا هو القول الصواب. وأما قول من قال تلزم فإنما قال تملك على الصحيح، القول بالملك ثبوت الملك غير القول باللزوم.
ولا يصح الرجوع إلا بالقول نحو رجعت في هبتي أو ارتجعتها أو رددتها، لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا فلا يزول إلا بيقين، وهو صريح الرجوع.
ولا يصح الرجوع إلا بالقول نحو رجعت في هبتي أو ارتجعتها أو رددتها. ليش؟ لأن ما حصل إقباض، ما حصل إقباض حتى مثلا نقول إن الرجوع يصير بالفعل، فالرجوع إنما يمكن أن يكون بالقول، كان يقول أنا رجعت هبتي التي وهبتها لفلان أو لفلانة أنا راجع فيها أو رددتها مثلا، أو يعني رجعت عنها، فهذا يعتبر رجوعا. فلا بد أن يكون كما قال الملك ثابت للموهوب له يقينا كالبيع، لو قال إنسان بعت وقال الثاني اشتريت أصبح الآن هذا يعتبر تمليك، فلا يزول إلا بيقين، فكأنه يقول يعني قوة القول، القول مقدم، ولهذا القول مقدم على الفعل، لأنه يعني القول يعني الفعل قد يتطرق إليه مثلا الاحتمال والنسخ، لكن القول يبقى ولا ينسخ إلا بمثله.
وبعد إقباضها يحرم ولا يصح، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا العائد في هبته كالكلب يقي القيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. قال أحمد في رواية قال قتادة ولا أعلم القيء إلا حراما.
في لفظ أيضا للبخاري والنسائي ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم ذهب إلى ظاهر النص وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد كالكلب يعود في قيئه أو يقيء ثم يعود في قيئه، فقال بعض أهل العلم يعني الأصل أن نأخذ بظاهر النص، وهذا التشبيه كما قال الإمام أحمد ما أعلم القيء، ما أعلم القيء إلا حراما، يعني الإنسان لو أراد أن يعود فيما قاء، لو فرضنا إنسان استبرد وأراد أن يعود فيما قاء فهذا حرام، حتى أنه إذا كان فاحشا نجسا اعتبروه نجسا، واعتبروه أيضا توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث توبان، كما في حديث توبان، وإن كانت هي تعتبر صفة فعل، بعضهم ما ألزم به يعتبر يعني ناقضا، ولكن قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه فنتوضأ من القيء، فهذا يدل على يعني استقذاره ونجاسته، فهذا التشبيه عند بعض أهل العلم يدل على التحريم، يدل على التحريم، وعلى هذا كثير من السلف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا تنفير، من باب التنفير لتتقزز النفس من العود في الهبة، وإلا فلو عاد الكلب وأكل قيئه ما كان حراما عليه، وإنما يعتبر بالنسبة للإنسان يعني مستكرها ومستقدرا طبعا، فيقول هذا من باب التشبيه من باب التنفير. وأما أن الإنسان لو وهب هبة وأقبض هذه الهبة يجوز له أن يرجع فيها، لأن نص النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قال من وهب هبة فلا يجوز له أن يرجع فيها. أو فلا يعود فيها، ما قال هذا، ولكن قال هو كالكلب يقي ثم يعود في قيه، فكأنه ينفر من هذه الصفة فتكون للاستكراه. على هذا يعني جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن العود في الهبة بعد التمليك إنما هو من باب الكراهة، وليس هو من باب يعني التحريم، وليس من باب التحريم، ولو حرم فإنه أيضا يعتبر يعني يجوز للإنسان أن يعود لأن هذا ملكه. والصواب يعني الأخذ بظاهر النص وهو الاحتياط.
ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع فيما وهبه لولده، قصد التسوية أو لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
وهذا يؤيد الذين يقولون بالتحريم، لأنه قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية يعني يقبضها الشخص فيرجع فيها، ثم الحكم هنا مطلق إلا في حالة واحدة التي استثنى فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده فإنه يجوز له ذلك بشروط وبضوابط ذكرها أهل العلم وذكرها فيما بعد الآن. فيقول هذا النص ورواه الخمسة، وهو أيضا صححه الترمذي وتبعه الشيخ الألباني على التصحيح، قال في هذا: لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يعود فيها، إذا لا يعود فيها، فهذا يؤيد المعنى الذي ذهب إليه من أخذ بظاهر الحديث السابق وقال الأصل فيه التحريم، الأصل فيه التحريم بعد الإقباض. ثم إذا أقبض الشخص مالا مثل الصدقة أيضا، لو تصدق وأعطاها الشخص أصبحت من ملكه، ولا يجوز للإنسان أن يعتدي على ملك غيره، لا يجوز أن يعتدي على ملك غيره، فكونه أعطاه ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يرتدها، هذا هو الصواب. ثم قال: إلا الوالد فيما يعطي ولده، وذكر بعد ذلك الضوابط. نعم، قوله الوالد طبعا هنا في قوله ما لم يكن أبا، أولا قال والأب المقصود به الأب القريب، الأب القريب، من هو الأب القريب؟ يعني من عدا الجد، الجد لا يدخل، الجد لا يدخل، فإذا أعطى الجد فلا يدخل. أما بالنسبة للأم، بالنسبة للأم فأكثر أهل العلم على أنها أيضا لا تدخل. وقال الموفق رحمه الله تعالى في المغني: ويحتمل أن الأم تكون مثل الأب، لأن اللفظ هنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأب فيما يعطي ولده، قال إلا الوالد، والوالد لفظ يشمل الأب والأم، كما أن الولد لفظ يشمل الإبن والبنت، فهذا هو الذي يظهر والله أعلم، هذا الذي يظهر أن الأم يجوز لها أن ما يجوز للأب. وكذلك في هذه الحالة التسوية ممنوعة، أما سيأتي معنا في العطية: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. فقوله هنا هذا يعني بالإجماع بين أهل العلم أن الأم والأب سواء في هذا، هذا يدلنا دلالة واضحة يعني على أن الأم تأخذ الحكم في حرمة التفضيل، فكذلك بالنسبة لعودها فيما وهبت يجوز لها أن تعود فيما وهبت. ثم أيضا لو أرادت تسوية، الأم أعطت واحد من الأولاد مثلا شيء، ثم بعد ذلك أرادت أن تسوي بينهم على مقتضى الشرع، هل يمكن لها التسوية بغير العود؟ بغير ما يمكن لها التسوية إلا بطريقة أن تسترد ثم توزع بعد ذلك بالتسوية. فإذا ما دام الأمر كذلك فيجوز للأم ما يجوز للأب.